حرك خيالك مع آي بوكاست حين تقرأ الكتاب بأذنك. كارثة فلسطين العظمى لفخر البارودي تقدمها لكم هدير ماهر. كارثة فلسطين. ألمت كارثة فلسطين بالأمة العربية فأصابتها في الصميم وبلغت حداً أذهل الناس فجعلتهم حيارة لا يدرون تعليلاً لهذه الهزيمة ولا السبب في هذا الخسران المخجل، فاندفعوا في حيرتهم يتخبطون يحاولون أن يردوا النتائج إلى عللها، وتفرقوا في محاولتهم هذه شيعاً وأحزاباً، كل يرى الحق فيما ذهب إليه والصواب كل الصواب فيما توصل إليه. فبعضهم عزى الهزيمة إلى مساعدة الدول الكبيرة للصهيونية وتأييدها لهم، وآخرون رأوها فيما استطاع الصهيونيون أن يجمعوه من السلاح والذخيرة، والبعض رآها في التنظيم الصهيوني القائم على طرق علمية حديثة، وآخرون رأوها في استكانة منظمة الأمم وغيرها من الهيئات الدولية وممالأتها لهم، وقوم آخرون يرون أن كل هذه الأسباب ما كانت لتؤدي إلى ما أدت إليه من الكوارث التي حاقت بالأمة العربية لولا ما أظهره بعض القائمين على شؤونها من تخاذل وتنافر وخصام. إن هذا الاختلاف في الوصول إلى أسباب الكارثة وعللها إن دل على شيء فعلى عظم هذه الكارثة وهولها، وعلى أنها قد تخطت الظاهر من كيان الأمة وحلت في الصميم. وإنه لمن الخطأ أن نقارن هذه النكبة بغيرها من النكبات التي حلت بالقومية العربية في جهادها الطويل وحياتها المديدة، لأنها أعظم من كارثة الأندلس مع ما حفل به تاريخ الأندلس من مظاهر الحضارة البديعة ووجوهها الرائعة. كما أنه لا يمكن قياس قيام الدولة اليهودية في بلادنا بأية حركة استعمارية رأسمالية في التاريخ الحديث، فما أكثر ما قابلت الأمة العربية من عقبات في جهادها الطويل، وما أكثر ما اعترض سبيلها من الصعاب، فما كان طريق الجهاد في يوم من الأيام معبداً مأموناً، ولا كان السبيل إلى المجد مفروشاً بالرياحين والورود، وإن من وطد العزم على السير بأمته نحو ما يصبو إليه الحر من عز وسؤدد، لخليق به أن يهيئ النفس لمقارعة الخطوب ومجالدة العدا واقتحام ما يقام أمامه من عراقيل. ولكن المحنة تشتد يوم تأتيك من حيث لا تحتسب، وإن الكارثة لا تعظم ساعة تحل بك من حيث أمنت، وإن الهزيمة لا يتضاعف نكرها إذا أوقعها بك من كنت لشأنه مستصغرا ولقوته محتقرا، ممن كنت تعتقد أنه أضعف قوة وأقل عددا من أن يطاولك ويغالبك، فكيف به وقد طاولك وغلبك؟ ورحم الله من قال: يا صلاح الدين قم وانظر إلى حالة في القدس تستبكي العيون، أبدل العز الذي تعرفه ذلة واستأسد المستضعفون. لقد كان ذلك شأن الأمة العربية مع الصهيونيين، كنا في غفلة من أمرنا نمنا واستيقظ العدو، وركنا إلى الأوهام الكاذبة الخادعة نبني عليها صرح أمالنا، وشمر العدو عن ساعده وجد وحمل وعمد إلى الحقائق يقيم عليها صرح أطماعه وينظر إليها بعين الخبرة والمعرفة، وسلط نور العقل على ما يعرض عليه من الشؤون، ووزن الأمور بالموازين التي وضعت لها لا يلهيه ما يرى من سند الدول الكبرى له وتأييدها إياه، فيركن إلى هذا السند وذاك التأييد ركونا مطلقا، ولا يفتنه ما يراه في نفسه من التقدم العلمي والازدهار المادي فيعتمد عليهما الاعتماد كله، بل يراهما فيقدرهما حق قدرهما، ولا يمنعه ذلك من أن يستثمر في عمله وأن يضاعف الجهد فيه. وبالرغم عن ذلك كله كان زعماء اليهود يقولون إن المنظمات الصهيونية قد فهمت القول أكثر من فهمها العمل. وأما نحن فقد كنا نساير هوانا في مكافحة هذا العدو ومقاومته، نستصغر من أمره ما أرضى استصغاره شهوتنا، ونحتقر من شأنه ما أقنع الاحتقار غرورنا، نحكم العاطفة حيث يجب أن يحكم العقل، ونعتمد على الأوهام حيث لا يجوز الاعتماد إلا على ما ثبت من الحقائق. نرى العدو يسعى جاهداً في إعلاء شأنه ودعم مركزه، فنعمد نحن إلى كتب التاريخ، نقلب صفحاتها ونتخذ من ماضينا ما نخدر به أعصابنا. ألم نكن كلما حسبنا الأمر وتجسم لنا الهول نعيد الطمأنينة إلى نفوسنا والسكينة إلى قلوبنا بأن نذكر أن الله جلت حكمته كتب عليهم التشرد والتفكك والانحلال؟ كنا نفعل كل ذلك ونتناسى أمرا لا يجوز تناسيه في معرض هذه الذكرى، ألا وهو أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كنا ننسى أن الله جلت قدرته لأن يدفع عنا الضر إلا إذا اتحدنا وتضافرنا في دفعه، وأنه سبحانه وتعالى لا يحب من عباده المتواكلين المتخاذلين الذين تفرق شملهم وذهبت ريحهم، فلا يهبون هبة رجل واحد ليدفعوا عن أنفسهم خطرا حاق بهم وداهية تعصف بكيانهم. لقد كنا إذا ادلهم الخطب ورأينا النوائب تتجمع لتعصف بنا ننسى كل شيء إلا أننا أبناء الغطارف الأولى، حملون براس الحضارة عاليا، فتحوا الفتوح وأقاموا الممالك وهزموا الجيوش وأسسوا لهم في التاريخ اسما لن تمحوه العصور، في وقت كان الجهل فيه فاشيا والتخاذل سائدا. فأما هؤلاء المشردون الذين ما سطر التاريخ لهم صفحة مجد، والذين أصبح اسمهم في العالم مرادفا للذلة والمسكنة، فهل كان هؤلاء إذا قيسوا بنا ذوي خطر وشأن يذكر؟ وماذا تستطيع هذه الحفنة الصغيرة من شذاذ الآفاق أن تفعل في خضم العالم العربي الذي لا ينقصه المجد التليد ولا السؤدد الماضي ولا العز القديم؟ إن من يرى في هذا النفر خطراً يهدد كياننا كان أحد رجلين، إما متشائم أغرق في التشاؤم حيث لا مجال لذلك، أو خائن قد اشتراه العدو ليشيع الوهن في صفوفنا ويبعث الشك في قلوبنا ويجعلنا نفكر بأمجاد الماضي. هكذا سرنا في غفلتنا وأمعنا في سباتنا، فصرنا كلما ارتفع فينا صوت يدعو إلى العمل نخمده ونكبته أو نضيعه وسط صراخ المهوشين المشعوذين، حتى جاء وقت سكت فيه الكثيرون من عقلاء الأمة عن الجهر بالحقائق خوفاً من مهاجمة الجهال. وكم ذهبت نداءات المصلحين منا ودعوات المخلصين من رجالنا صيحة في واد، فكأنما جعلنا تاريخنا مخدراً يسكن ألام الجرح ولا يبرئه ويبعث فينا التخاذل والاستكانة، حتى إذا أيقظنا ضجيج الحوادث من غفلتنا فاستفقنا من سباتنا وجدنا أن ما كنا نركن إليه وهم من الأوهام، وأننا كنا نبني في الهواء قصوراً بينما كان العدو يقيم بنيانه على رواسي الجبال بالأسس العلمية الصحيحة، فقد اتخذ من مآسيه وآلامه الماضية ومما كابد من شظف العيش وذل الاضطهاد سبباً يدعوه إلى التآخي والتكاتف وتوحيد الكلمة والائتلاف والسير على المناهج القومية بالطرق الفنية الحديثة. إن القضية الصهيونية قضية تقوم على العلم وتشاد على المعرفة، وهي حركة عالمية يؤيدها المال اليهودي الضخم في العالم أجمع، كما أنها تعتبر بالدرجة الأولى حركة رأسمالية استعمارية، لهذا نجدها قد تضافرت مع جميع القوى الاستعمارية كافة في الدنيا، وما زالت أكبر دول العالم تمالئها وتسير في ركابها. أيام كنا نائمين نحلم بالمجد الغابر ونفخر بالعز القديم، ومهما كانت المتناقضات في النظام الرأسمالي قريبة الوقوع بحيث تتراءى لنا كأنها على وشك أن تفصم العرى وتبعد الشقة بين الأمم المستعمرة، فلا يغررنا مثل تلك الخلافات، فنطمئن إليها آملين ألا نكتفي بإيقاع الشقاق بين الأمم وزرع البغضاء في صفوفها، لأن هذه المتناقضات مخدرات يستعملها المستعمرون لاقتسام الفريسة وتوزيع الغنائم. سأبقى على صراحتي هذه مهما كانت مؤلمة، وإني لأرجو أن يكون هذا الألم دافع لشبابنا للقيام بواجبهم إزاء هذه الكارثة التي حاقت بالأمة العربية جمعها، وباعثاً لنشاط أولئك الشباب الذين عليهم وحدهم يقوم اعتماد الأمة وأملها إني أقول لهم إننا قد دخلنا حرب فلسطين وليس لدينا أي معلومات عن حقيقة العدو، في حين كان العدو يعلم عنا ما كنا نحن نجهل عن أنفسنا. وقد كان أكثر المراقبين الدوليين الذين وفدوا إلى بلادنا من مختلف الجهات والميادين جواسيساً علينا، ولقد ذهب بنا الغباء أن كنا نقدم إليهم أجل الخدمات وأرفعها، فكنا نسمح لهم بالتجوال في أنحاء البلاد حتى في خطوطنا الأولى. وإني لأخجل من القول إنه علاوة عما اتسمت به أعمالنا من الفوضى والاضطراب، لم يكن للأمة العربية في مكافحة الصهيونية هدف معين متفق عليه، ولا اتخذت لتحقيق أمانها وسائل محددة مرسومة المعالم، بل كانت في جميع أعمالها تخبط خبطاً عشواء. ولكن العاقل من اتعظ بأخطاء الماضي فحاول أن يتجنبها في مستقبله، فماذا ترانا فاعلين الآن وقد أصبح للصهيونيين في قلب البلاد العربية كيان؟ إذا لم نعترف به نحن فقد اعترف به العالم بالرغم عنا، وكيف نقاوم هذه الدولة الجديدة التي تتاخم حدود 4 من الدول العربية 7 وتجد من العالم الخارجي كل تأييد وتقدير بواسطة دعايتها المنظمة وأموالها التي أغدقتها على من فسدت ضمائرهم فاشترتها وسخرتها لمآربها تصنع بها ما تشاء؟ إن هذا الخطر المميت الجاثم فوق صدورنا ليتطلب منا تغييراً أساسياً في سياستنا وتعديلاً جوهرياً في المنهج الذي نسير عليه. يجرم في حق أمته وبلاده من يقول إن الصهيونيين قد نالوا فيما أقاموه لأنفسهم من كيان في فلسطين الغاية النهائية التي يسعون إلى تحقيقها، وأنهم لن يلجأوا بعد ذلك إلى الفتح والغزو، وأنه لن يصيب الأمة العربية في بقية أقطارها شر إذا تركت الصهيونيين وشأنهم فيما اغتصبوه من فلسطين. إن الواجب وحقيقة الحال يدعواننا إلى اعتبار ما حل بفلسطين جولة أولى ستتلوها جولات في الصراع مع الصهيونية، وعلى موقفنا من هذه الجولات وشدة مراسنا وقوة بأسنا وحسن استعدادنا يتوقف مصير هذا الجزء من العالم، ويتقرر مستقبله بأوسع ما تعني هذه الكلمات من معان. فقد جاء في خطاب ابن غوريون في 7 حزيران عام 1949 ما يلي، والخطاب منشور بكامله فيما بعد: نحن لم نحرر من بلادنا غير قسم واحد فقط، وأما الأقسام التالية فسيكون مصيرها مصير القسم الذي تسيطر عليه قواتنا الباسلة الآن. وليس بعد هذا من مجال للشك في مطامع الصهيونية الواسعة. إن صفحة التاريخ المشرقة التي ابتدأت بعهد ابن الخطاب وما تلا ذلك من مجد مهددة بالفناء الأبدي، أقول الأبدي غير وجل من مواجهة الحقيقة المرة التي سنصير إليها إذا لم نتعظ بالماضي ولم ندرك الخطر ولم نهيئ العدة لمواجهة المستقبل المملوء بالمفاجآت المرعبة والخطوب المريرة الداهية، ولم نتخذ أهبتنا لهذا الواقع القريب. إن ما تعنيه كلمة العروبة بنظر الملايين من سكان هذه الأقطار ما تسيره في نفوسهم من صور وذكريات وما تمثله من تراث خالد ومجد أثيل، كل ذلك سيصبح أثراً بعد عين وسينكمش على نفسه ويتضاءل، فلا تربطه بسكان هذه الأقطار أي رابطة ما لم نوحد كلمتنا ونهب لندرأ عن أوطاننا هذا الخطر المحقق. فلا تضيع أعمال مئات الألوف من الأبطال الغر الميامين الذين بذلوا أرواحهم في الذود عن هذه البلاد ودفع الضرر عنها وجعلها نبراسا يرسل النور في وقت غمرت فيه حلكة الظلام سائر العالم. لقد فتح العرب الأندلس بحد سيوفهم وقوة إيمانهم، فاستقروا في بعض أجزائها وأقاموا فيها دولة عربية زاهرة، ثم دب الفساد بينهم فشغلوا بأنفسهم عن وطنهم الجديد وأعماهم حب اللذات عن رؤية العدوان المحتق بهم، وألهاهم ما كانوا فيه من فتنة الدنيا ومباهج الحياة عن التبصر بالعواقب، ففتك العدو بهم وأبادهم وأخرجهم من ديارهم لا يلوون عن شيء، وأزال في بضع سنين ما بذلوا في إقامته من الجهد عصوراً طويلة، ضعفت آثارهم ومحت معالمهم، وذهبوا مثلاً في التخاذل وتفرق الكلمة. وليست الأندلس بالنسبة إليهم كبلادنا التي يجب أن ندافع عنها، لأنهم دخلوا بلاد الأندلس فاتحين وأقاموا فيها حاكمين، فإن ذلك من بلاد ورثناها عن الآباء والجدود، ارتوت أرضها بدمائهم وكانت مسرحاً لأعمالهم، وما عرفنا غيرها في يوم من الأيام وطناً، ولا اتخذنا سواها في عصر من العصور بلداً، فكيف تكون الحال إذا سقطت في يد العدو المتربص بها؟ فشتت شمل أهليها وأزال عنها صبغتها التي اتسمت بها منذ آلاف السنين. فمن الواجب علينا أن نحارب أعداءنا بمثل ما يحاربوننا به، بل وبأكثر عدة وأبعد حيلة. نستوحي مفاهيمنا من العقل والعلم، ونجعل عدتنا الخلق المتين والعقيدة الراسخة التي لم يعد لعديدنا وحده الرأي النهائي فيها، لأن للعلم والتنظيم الكلمة الحاسمة في كل مضمار وميدان. ولا تغرنا كثرة عددنا إذا لم نعن بتهذيب هذا العدد وإحسان تكوينه وتوجيهه. وإني لأعجب من أن 1500 مليون مسيحي و500 مليون مسلم في العالم يهنون ويخذلون أمام حفنة من اليهود لا يزيد عددها عن 14 مليون من الناس، استطاعت بما اختلقته من أكاذيب الدعاية وأضاليلها أن تخدر هذه الملايين من حماة قبر المسيح ومهده ورعاة الصخرة المباركة في القبلة الأولى. خطورة مسألة فلسطين على ضوء أقوال المسؤولين اليهود. أيها العرب، أفيقوا من غفلتكم وارفعوا عن أعينكم الغشاوة، واعلموا أن هذه الأوطان في أعناقكم أمانة، واذكروا أن على عاتقكم مهمة المحافظة على تراث محمد وعيسى، وأنكم إن وهنت قواكم وتخاذلت ذهبت ريحكم وقضيتم على هذا التراث إلى أبد الآبدين. واعلموا أن الأجيال تطل عليكم في محنتكم الحاضرة، تراقب سلوككم وتتبع أعمالكم، فكونوا عند حسن الظن بكم، وابذلوا الرخيص والغالي في سبيل الذود عن بلادكم وحفظ عروبتها. وأن ما أصاب إخواننا الفلسطينيين الذين نزحوا عن بلادهم سيصيبنا نحن إن ظللنا نائمين، وأن إن بخلنا بالقليل من أموالنا اليوم فسنبكي على هذه الأموال عندما نغادر هذه البلاد. وإذا وجد اللاجئون الفلسطينيون اليوم في هذه البلاد بعض المأوى والمأكل، فإن غير واجدين ذلك إذا اضطررنا إلى ترك بلادنا غدا. ولو أن أبناء فلسطين ومن ورائهم العرب بذلوا ولو جزءا قليلا مما بذله اليهود، لما حل بهم ما حل من مصائب وويلات وضياع أموال وأنفس. ليس فيما صورته من الأخطار وما بينته من ضروب الغدر التي بيتها العدو للأمة العربية أي مبالغة من التصوير أو الإغراق في التشاؤم، لا، بل إنها لمجمل سريع لما بيته العدو من خطط محكمة وقد أحسن وضعها ورتب تفاصيلها منذ سنين بعيدة، فكان يظهرها للملأ حيناً ويهمس بها القائمون على أموره أحياناً أخرى، حتى إذا واتاهم النصر الأخير أصبح المهموس جهراً، وما كان سراً من الأسرار يعلن من أعواد المنابر وعلى رؤوس الأشهاد. فلم تكن فلسطين كلها بوضعها الجغرافي الحاضر غاية أمالهم، فلا البلاد تتسع لملايينهم ولا مواردها الطبيعية من الوفرة والغنى لتسد حاجتهم مهما أجرى فيها من التحسين، وإنما هم يصبون إلى البلاد الممتدة من الفرات شرقا حتى النيل غربا، فذلك مجالهم الحيوي كما يدعون، وملك أرض آبائهم وأجدادهم كما يهتفون، وقد وضعوا الخطط لغزوها بأموالهم أولا وبنفوذهم السياسي ثانيا وبدهائهم ودناءتهم ثالثا، ثم يغزونها بجيوشهم وجحافلهم أخيراً كما يأملون. ما لم ندرك مدى خطرهم ونقف سداً منيعاً دون تنفيذ ما يهيئون. لقد أرسل ديفيد بن غوريون رئيس الوزارة في إسرائيل حالياً من لندن إلى اللجنة المركزية لحزب المنباي في تل أبيب، وهو حزب العمال ذو الأكثرية، كتاباً مطولاً عام 1938 نشره حزب العمال بصورة تقرير استعرض فيه الوضع السياسي الذي أحاط بالصهيونية في ذلك الوقت من جراء الثورة العربية التي اشتد أوارها في ذلك الحين، ثم عرض ما يبذله اليهود من ضغط على أعوانهم من النواب البريطانيين وذوي المقام من الموظفين وأصحاب النفوذ من الصحفيين في بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما من البلدان الأوروبية للضغط على الحكومتين البريطانية والأمريكية وحملها على إخراج اليهود من المأزق الذي وقعوا فيه. وإليكم كتاب ابن غوريون، وقد نشره المكتب العربي عام 1939. وإذا قرأنا هذا التقرير بإمعان ودقة فإنه يظهر لنا الحالة السيئة التي كانت تحيط باليهود في ذلك الوقت في البلاد العربية.